قد جاء بنور
الرحمن. 11 ضحى هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أنا خالد العبد الله، أقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد أن التوصل اتفاق نهائي في فيينا يحتاج إلى اتخاذ الغرب لسلسلة قرارات محددة. تدمير القواعد والدفاعات الجوية الأوكرانية، وبوتين يتوعد المعارضين للعملية الروسية برد لم يواجهه في تاريخه، واستشهاد 3 جنود سوريين بعدوان صاروخي على محيط العاصمة دمشق، والدفاعات الجوية تسقط معظمها. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال كبير المفاوضين الإيرانيين إن إنهاء محادثات فيينا لرفع الحظر عن إيران يعتمد على قرارات محددة يتخذها الغرب. وكتب كاني في تغريدة: بغض النظر عن مدى قربنا من خط النهاية، لكنه ليس هناك ضمان لعبوره، وهذا يتطلب اليقظة وثبات أقوى ومزيد من الإبداع ونهجا متوازنا لاتخاذ الخطوة النهائية. وأضاف كاني قائلا: من أجل استكمال العمل هناك قرارات معينة يجب على الأطراف الغربية اتخاذها، لافتا إلى أن المفاوضات النووية بلغت مرحلة يتوقف نجاحها على اتخاذ الأطراف الغربية القرارات اللازمة للتوصل الاتفاق النهائي في غضون أيام قليلة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية وإسكات دفاعاتها الجوية. وأشارت إلى تقدم القوات الروسية في الأراضي الأوكرانية ووصولها إلى مدينة خاركوف، مضيفة أن جنود الحرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي حث الجنود الأوكرانيين على إلقاء أسلحتهم، توعد أي محاولة من الخارج تسعى للحيلولة دون العملية الروسية في أوكرانيا برد فوري لم يواجهوه في تاريخهم. وأضاف: نحن مستعدون لأي تطورات، وقد تم اتخاذ كافة القرارات المطلوبة في هذا الخصوص. عاود الكيان الصهيوني عدوانه الصاروخي على محيط العاصمة السورية للمرة الثانية خلال 24 ساعة، وأفادت وكالة الأنباء السورية باستشهاد 3 جنود ووقوع بعض الأضرار المادية نتيجة العدوان الذي استهدف فجر اليوم برشقات من الصواريخ بعض النقاط في محيط مدينة دمشق من اتجاه شمال بحيرة طبرية. وأضافت الوكالة أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وكان الاحتلال قد استهدف بالصواريخ أمس المناطق القريبة من القنيطرة في الجانب الجنوبي الغربي لدمشق. هذا وأكد وزير الخارجية السوري أن واشنطن تستثمر الإرهاب في سوريا لتحقيق أهدافها. وقال فيصل المقداد: إن أمريكا والغرب يواصلان دعم الإرهاب بسوريا، الأمر الذي يشكل تهديدا للمنطقة والعالم. وشدد المقداد على عدم شرعية الوجود الأمريكي بسوريا، وقال: يجب عليه الخروج من الأراضي السورية، لافتا إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي والميليشيات الانفصالية المدعومة منها تواصل سرقة ثروات الشعب السوري من نفط وقمح. وحول الموقف الأوروبي قال: نريد أفضل علاقات مع أوروبا، وهم يريدون الاستعمار، فقد حاولوا تغيير النظام السياسي في سوريا لوقوفه مع أصدقاء الروس والصينيين والإيرانيين. شدد الأمين العام لحزب الله على حتمية زوال كيان الاحتلال الصهيوني، محذرا من أنه إذا ما فكر بعدوان على لبنان فسيرى بأس المقاومة. وقال السيد حسن نصر الله: نحن نسير باتجاه هدف إزالة إسرائيل من الوجود وشعوب المنطقة ومحور المقاومة والوضع الداخلي لهذا الكيان، والتحولات الدولية متجهة نحو إزالته من الوجود، لافتا إلى أنه لم يمر على المقاومة زمن بهذه القوة معنويا وعسكريا وماديا. وحول تنامي قوة المقاومة عسكريا ومعنويا نستمع إلى جانب من كلمة السيد حسن نصر الله.
هلا نحن نحكي بكل ساعة، إسرائيل هذه ستزول من الوجود، هذا كيان سيزول إن شاء الله، هذا كيان مؤقت. هلا في حدا مقترح، شفت على بعض مواقع التواصل يقترح اعتماد كلمة الكيان المؤقت، أنا أؤيد هذه الدعوة. هي على كل حال إذا فرضت إسرائيل حربا على لبنان وقد تتطور إلى حرب كبرى في المنطقة، حينئذ سترى كل بأسنا إن شاء الله، كل بأسنا المتوفر في ذلك الوقت. إذا بدي أحكي بموضوع المقاومة وما يعني بديش كرر اللي عم نحكيه على مدار السنة، لكن بقدر اختصر وقول اليوم المقاومة أقوى من أي زمن مضى. يعني لم يمر على هذه المقاومة الإسلامية زمن أو يوم كانت فيه بهذه القوة، القوة بكل أبعادها، القوة الروحية، القوة المعنوية، قوة الإرادة، قوة العزم، قوة اليقين، ثقة بالله، ثقة بالناس، ثقة بالمجاهدين، ثقة بالبيئة، القوة العسكرية، القوة المادية، العتاد، العدد، العديد، العدة. يعني إذا بدنا نقيس للماضي، بل إذا بدنا نقيس إلى تاريخ حركات المقاومة منذ بداية الصراع مع العدو الإسرائيلي، يعني ما يسمى بالصراع العربي الإسرائيلي، مقاومة فلسطينية، مقاومة لبنانية أو أشكال مقاومة أخرى، لم يمر في تاريخ المقاومة إلى الآن مقاومة بهذا الحجم. يعني إذا ما نحكي العديد، نحكي العدة، نحكي الإمكانات، نحكي القدرات، نحكي الإرادة، العزم، الوضوح، هذا ما صار يعني من 1948 كحركة شعبية، وما عم نحكي دول وجيوش، ونحكي حركات مقاومة وفي كل الأبعاد. هي بتختصر لك كتير من كله، بعدين بتفوت عليه تفاصيل. والأهم أنه هاي المقاومة لا تكتفي، يعني مش عاملة لحالها سقف.
شن مقاومون فلسطينيون هجوما على نقطة عسكرية للاحتلال بالقرب من مستوطنة حلميش برام الله، واعترف موقع 404 العبري بالهجوم، فيما قال موقع والا أن هذه العملية هي السابعة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. ونشرت سلطات الاحتلال قوات كثيفة في المنطقة، كما أغلقت بوابة النبي صالح المؤدية لقرى بني زيد الغربية وسلبيد، واحتجزت عشرات المركبات. وفي جنين اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال أطراف بلدة السيل الحارثية، وتمركزت بمنطقتي العزبة وواد عبد الله، وخلال حملة تفتيش واسعة شنتها فيها أخطرت بهدم منزل الأسير عمر أحمد ياسين جرادات. كشف نائب عن ائتلاف ذات القانون عن أن الإطار التنسيقي سيعلن رسميا اسم تحالفه تحت قبة البرلمان العراقي الأسبوع المقبل. وقال محمد حسن أن جلسة مجلس النواب الاثنين المقبل ستشهد الإعلان رسميا عن تحالف الثبات الوطني، موضحا أن التحالف الجديد سيتكون في الأساس من نواب الإطار التنسيقي، وأن عدد نوابه البالغ 88 قابل للزيادة. وأشار حسن إلى مباحثات بين قيادة الإطار التنسيقي وكتل سياسية أخرى. ختام النشرة والعناوين الرئيسية: طهران تؤكد أن التوصل لاتفاق نهائي في فيينا يحتاج إلى اتخاذ الغرب لسلسلة قرارات محددة. تدمير القواعد والدفاعات الجوية الأوكرانية، وبوتين يتواعد المعارضين للعملية الروسية برد لم يواجهه في تاريخه. واستشهاد 3 جنود سوريين بعدوان صاروخي على محيط العاصمة دمشق، والدفاعات الجوية تسقط معظمها. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقائكم هذا من برنامج أرض المقاومة. موضوع حلقة اليوم: مسيرة حسان هزمت الدفاعات الجوية الإسرائيلية. أعزائي الكرام، شكل ما جرى في سماء فلسطين عندما حلقت مسيرة حزب الله هناك رسالة قوية وواضحة للاحتلال الإسرائيلي، ردا على مقولاته وأوهامه، فضلا عن الأهداف الأخرى التي لا يعلم بها إلا الله والراسخون في العلم، في إشارة إلى مفاجآت ونجاحات أخرى تكرس معادلة ثلاثية جديدة للردع برا وبحرا وجوا، وتشكل الرد العملي والمسبق على أي محاولات وأطماع إسرائيلية في الأرض والبحر والجو. فإطلاق حزب الله المسيرة حسان إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحليقها في عمق 70 كيلومتر ولمدة 40 دقيقة دون أن تتمكن طائرات F-16 الإسرائيلية وصواريخ القبة الحديدية وأخواتها من التصدي لها، ليس أمرا عاديا أو مجرد خرقا للأجواء في فلسطين المحتلة، بقدر ما هو تأكيد حقيقة قوة الردع التي يملكها لبنان بمقاومته، وهي تبعد الحرب ولا تقربها، لأن العدو بات أسير حسابات معقدة وصار يعد للألف قبل القيام بأي مغامرة ضد لبنان. فالمسيرة حسان نفذت مهمة كاملة المواصفات داخل أجواء فلسطين المحتلة، وكسرت كل مقولة الدفاعات الجوية والقبة الحديدية الإسرائيلية. طبعا المراقبون أعزائي الكرام يرون أن الاحتلال أصيب بخيبة أمل واضحة تجاه نجاح المسيرة التابعة لحزب الله في التفوق على صواريخ قبته الحديدية والطيران الحربي والمروحي، الذي لم يتمكن من فعل أي شيء ولم يحول دون وصول الطائرة المسيرة إلى صفد والعودة سالما أو سالمة إلى لبنان بعد إتمام مهمتها. فأهمية المهمة التي نفذتها الطائرة حسان هي أنها أسقطت كل مقولات العدو عن مواجهة والحد من قدرات حزب الله العسكرية في مجال الصواريخ الدقيقة والمسيرات، التي أكد السيد نصر الله أنها من تصنيع الحزب، وأن كشف حزب الله عن منظومة صواريخه المضادة للطائرات في الميدان من دون اكتراث لانكشافها يعتبر بلا شك تأكيدا على سعيه الحثيث لتغيير المعادلة في سماء لبنان. بصورة عامة، إن فشل استراتيجية المعركة بين الحروب التي يتشدق بها الاحتلال الإسرائيلي، وتعتبر الخيار الوحيد المتبقي لجيش الاحتلال الإسرائيلي لمواجهة حزب الله، يتضح بأن المسيرة حسان دشنت مرحلة جديدة في صراع حزب الله مع إسرائيل، بحيث تمكن الحزب من إحراز نقاط في معركة التفوق التكنولوجي العسكري على حساب إسرائيل، خصوصا وأن طائرة حسان صغيرة وذات مهمات استطلاعية، وتم تصنيعها بعقول مهندسي حزب الله وأياديهم. وفي الأراضي اللبنانية، وهذا ما يعتبره المحللون بأنه سيفتح المجال أمام تطوير صناعة المسيرات لدى حزب الله، كما حدث سابقا في تطوير صناعة الصواريخ، وصولا إلى قدرة حزب الله على تصنيع الصواريخ الدقيقة. وأجهضت مقولة تفوق سلاح الجو الإسرائيلي من خلال استراتيجية اليد الطولة، والتي تسمح له بتنفيذ أي مهمات وفي أي جبهة وفي أي عمق من دون تحديات لقدراته، بالإضافة إلى حرصها المستمر على المحافظة على سياسة السماء المفتوحة أمام طائرات سلاحها الجوي القتالية والاستطلاعية في كل الجبهات من دون مهددات.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة،
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن ثقافتنا في حركة المقاومة في لبنان هي ثقافة كربلاء وثقافة الحسين، ونحن ننطلق من كربلاء لنرسم مسار أمتنا من مبادئ الإمام الحسين. نحن لا نرتضي أن يعتدي علينا الإسرائيلي إلا ونرد الطاعة طاعين. أعبر عن فخرنا في إطلاق طائرة حشام إلى الأجواء الفلسطينية، إلى أجواء الكيان الغاصب، فعبرت عن ذلك في أبيات من الشعر أقول فيها: نهج الحسين النهج والعنوان، لغة الحسين معينها الأشجان، هو موعد للأقطوان مع الندى إن أدمع الخفاق والوجدان. فكر الحسين على التواتر مرتقي، تسمو النفوس وتسقط الأبدان، الفكر إن نهج الحسين بخطوه يستطيع أن تغذي السماء حسان. هذه الطائرة التي انطلقت أحمل طيف الشهيد القائد المبدع قائد القوة الجوية في المقاومة الشهيد حسان اللقيط، هي انطلقت من فكر من حملوا فكر الإمام الحسين، وببصمات رجال نذروا أنفسهم وأرواحهم لله كأصحاب الحسين. محمد علي ترحيني من لبنان.
نعم أعزائي الكرام، أحييكم ثانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولقائكم هذا من برنامجكم أرض المقاومة، ونتحدث في موضوع اليوم عن مسيرة حسان التي هزمت الدفاعات الجوية الإسرائيلية. أما الآن فدعوني أعرج على الواتساب، وهناك رسائل جاءتنا، ونبدأ بالرسالة الأولى من أبو مهدي، أبو محمد مهدي من اليمن في رسالته الصوتية، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لقد أثبت حزب الله اللبناني المقاوم امتلاكه قدرات عسكرية حديثة جدا ذات تقنية عالية الدقة، وذلك من خلال إرساله المسيرة حسان التي جابت أجواء الكيان الصهيوني وصورت الأهداف الاستراتيجية لهذا الكيان، ثم عادت سالمة إلى لبنان محملة بالأهداف المرصودة. وقد اعترف الكيان الصهيوني بعدم قدرة الدفاعات الجوية الإسرائيلية على التصدي للمسيرة حسان أو حتى رصدها، مما دلل هذا على وقوع هزيمة للدفاعات الجوية الإسرائيلية المسماة القبة الحديدية وغيرها وهزيمة من العيار الثقيل. لبرنامج أرض المقاومة أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لكم أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المواصلة منكم في برنامج أرض المقاومة. أما الآن أعزائي الكرام ومتابعة لهذا اللقاء ونحاول سبر أغواريا في تساؤلات عديدة مع ضيف العزيز من لبنان الدكتور ناجي أمهز الخبير السياسي. بداية دكتور ناجي أمهز السلام عليكم وحييك في برنامج أرض المقاومة.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا. نتحدث عن مسيرة حسان التي هزمت الدفاعات الجوية الإسرائيلية وشكل رسالة قوية وواضحة للاحتلال الإسرائيلي ردا على مقولاته وأوهامه. بداية دكتور، لا شك أن إنجاز حزب الله الكبير بصناعة الطائرة المسيرة حسان يشكل محطة جديدة في الصراع مع الاحتلال. ماذا سيكون باعتقادكم من بعد هذه الخطوة؟ وهل سيواصل حزب الله هذه المسيرة؟
سيدي، بالتأكيد لقد تفاجأ العالم تقريبا بهذه الصناعة العسكرية المتطورة، وإن كانت تعتبر في هذا الزمن هي نموذج لدعم المقاومة بظل العقوبات التي تفرض على محور المقاومة وخاصة على الجمهور السنية كثيرا. ولكن مع خطاب سماحة السيد الذي أكد بأن طائرة حسان هي صناعة محلية لبنانية وهي بأيادي لبنانية، كان له التأثير والبعد الجغرافي في الجواسيس في المنطقة وتحديدا في قلب الكيان الغاصب الإسرائيلي. وهذا المتحول حتما انعكس على بعض القوى الدولية الإقليمية تحديدا التي تعادي المقاومة، حيث نظرت الكثير من الرهبة إلى هذا التطور وتداعياته العسكرية في قلب الموازين، وخاصة أن المقاومة نجحت مرات ومرات بكسب الكثير من الحروب وهي لم تكن تمتلك مثل هذه الطائرات، مما يعني بأن اليوم المقاومة ازدادت قوة وعدة وعديدة، وهذا الأمر يشكل ما حصل من ارتباك وكان فاعلا أساسي في الارتباك الذي حصل في الكيان الغاصب الإسرائيلي، الذي ربما وهنا أقول ربما بأنه بمكان ما لم يسترجي أو وربما كان قادرا على إسقاطها، ولكنه كان يعلم بأن تداعيات إسقاط هذه المسيرة سوف يكون مكلفا كثيرا. لذلك المقاومة ربحت المعادلة بقسمين. القسم الأول بأنها استطاعت أن تنشئ وتصنع هذه الطائرة وأن تحلق إلى مسافات طويلة تجاوز 70 كيلومتر وأن تقوم بمهمتها وتعود سالمة، والأمر الثاني بأنها جعلت جيش العدو الإسرائيلي بأن يقف عاجزا عن استهدافها أو مطاردتها أو حتى إسقاطها. وهذا الأمر يدل ويشير على أن توازن القوة لدى المقاومة مع جيش العدو الإسرائيلي قد أصبح كبيرا جدا، بل يعادله في كافة المقاييس إن كانت عبر الجو أو البحر أو الأرض.
طيب دكتور، يعني كما تعلم المراقبون يرون أن الاحتلال أصيب بخيبة أمل واضحة تجاه نجاح المسيرة التابعة لحزب الله، فطائرة حسان فضحت مزاعم الاحتلال بالتفوق وأفشلت خططه في تسويق هذا الوهم والزعم على السذج في المنطقة والعالم. برأيك ماذا ستكون بعد اليوم استراتيجيات الردع للاحتلال للعبور من هذه الورطة؟
سيدي العزيز، حتما صورة الجيش الذي لا يقهر لم تسقط بالأمس مع طائرة الشهيد حسان، فالسقط عندما تحرر جنوب لبنان وسقطت معه المنظومة الدولية الداعمة لهذا الكيان. نحن نتكلم عام 2000 عن إنجاز تاريخي لم يكن أحدا يتوقعه، وهو يشاهد حلول هذا الجيش المهزوم في هرول فارة من جنوب لبنان بفضل التواعد وبواسل المقاومة اللبنانية الذين سجلوا انتصارا غير المعادلة الجغرافية في النظام العالمي والأممي، مما يعني بأن المقاومة هي التي أرست من شهدها اليوم في كثير من محاور الصراعات، بأن الشعوب قادرة أن تستعيد استقلالها وأن تستعيد سيادتها وأن تحرر أراضيها دون أن تلجأ إلى هذا المجتمع الذي ينظر بعين واحدة، الذي هو يحاول أن يتكالب على جميع المستضعفين في العالم. المقاومة كسرت هذا الحادث عام 2000، ولكن للأسف الشديد هناك قوى رجعية عربية تحاول أن تكسر من هذه القوة كي توهم شعوبها بأنها الجيش الإسرائيلي لا يهزم، لكي يصبح الكثير من الشعوب العربية خاضعة وخانعة ومذلولة ومسحوقة ولا تستطيع أن تفكر أو حتى تتقدم. ولكن هناك عاملين أساسيين. العامل الأول عندما وقفت الجمهورية الإسلامية أمام غطرة الاتحاد الأمريكية، وهذا الوقوف الذي أحدثته الجمهورية الإسلامية ضد غطرة ترامب أبان حكمه قبل عام ونصف تقريبا، جعلت كل العالم يتحرك. وكان من قبله كان هناك موقف المقاومة الذي حرك كل أحرار العالم. لذلك هذه المعادلة لم تعد كثيرا موجودة في العقل الصيني. العقل الصيني يعلم بأنه هزم، ويعلم بأن أيامه معدودة، ويعلم بمكان ما بأن كل قدرة تكتسبها المقاومة هي تشكل اقتراب لساعة رحيله عن هذه الأرض وعودة هذه الحقوق والمقدسات إلى شعبها الأصيل الشعب الفلسطيني الصابر البطل. ولكن يا سيد الكريم، ما حصل بالأمس هو له انعكاس على الامتداد الجيوسياسي الاستيطاني لدى اليهود الذين ارتعبوا من هذه الطائرة، ارتعبوا من هذا التطور. هناك من مكان ما سوف نشاهد حالة ارتداد للعالم، خروج من فلسطين المحتلة، وأن يعود هؤلاء الفلول إلى أوطانهم السابقة أو أماكن تواجدهم السابقة حيث عاشوا وتربوا، ومن ثم أتى بهم زحاف الهجرة إلى كي يحتلوا فلسطين المحتلة. أمام هذا المتغير السيدين نستطيع أن نسمع ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي الذي قال نحن مستعدون أن نخوض هذه المعركة، وهو يعلم بأنه بحال أقدم على أطلاق رصاص وسوف يرقص عليه ووابل من الصواريخ. وأيضا جيش العدو الإسرائيلي الذي أدرك أمام هذه المسيرة بأنه لا يستطيع أن يتجاوز الحدود الجنوبية اللبنانية، فكيف به يستطيع أن يصل إلى الجمهورية الإسلامية في إيران؟ هناك المتغير الجيوسياسي أصبح كبير جدا، وإسرائيل العدو الإسرائيلي كل يوم يتقزم أمام تطور هذا المشهد، كل يوم يشعر بضعفه. لذلك تراه يقوم بجولات يحاول أن يستجلب العالم، للأسف العالم العربي الذي ارتمى بأحضان الصهيونية وارتمى بأحضان الاتحاد الأمريكي، ويحاول أن يدفع عن الكيان الغاصب الإسرائيلي. لذلك العدو الإسرائيلي تلقى صفعة كبيرة، ليس فقط بنجاح بصناعة الطائرة، وليس فقط بدخولها إلى عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا أيضا بسبب فشله بإسقاطها أو حتى استرجع أو استطاع أن يسقطها وإن كان يستطيع. لذلك أمام هذه المعادلة الثلاثية نستطيع أن نقول بأن الجيش الإسرائيلي قد هزم حتما في أول معركة قبل أن تنطلق، وكسرت المعادلة بأن السماء كما هو مشاع هو الكيان الغاصب الإسرائيلي.
طيب دكتور، أنتم الآن أشرتم إلى انعكاسات المسيرة على الاحتلال، ولكن ماذا عن انعكاس الولايات المتحدة بخصوص هذه المسيرة، وكيف استقبلت الإدارة الأمريكية هذا الخبر الصاعق، وهل ستسارع في إيجاد الحلول لإنقاذ الاحتلال مثلا؟
سيد الكريم، منذ أعوام طويلة تسعى الاتحاد الأمريكي بخلق معادلة جديدة في الشرق الأوسط، وأن في مرحلة سابقة حاول ترامب أن يغير المعادلة وأن يوهم الكيان الغاصب الإسرائيلي بأنه قوي، وقدم له القدس عاصمة للكيان وأيضا منحه جنان إضافة إلى امتيازات كثيرة. ولكن في الحقيقة الإدارة الأمريكية، مراكز البحوث في الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد بأن الكيان الغاصب الإسرائيلي لن يستطيع أن يكمل. لذلك تحاول الكثير من القوى في الكونغرس الأمريكي أن تدفع الكيان الغاصب الإسرائيلي القمم حول السلام، إلا ما هنالك من هذه الأقاويل التي تحاول أن تدور من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية الزوايا. ولكن في الختام المجتمع الدولي يدرك بأن هذه الغدة السرطانية لن تستطيع أن تستمر، وخاصة لأن الكثيرين من الساسة الكبار في العالم قالوا مرارا وتكرارا بأن إسرائيل تستطيع أن تربح 100 جولة، ولكن عندما تخسر أول جولة في الصراع العسكري عليها تعرف عليها أن تعلم بأنها هزمت وسوف ترحل. وهذا الكلام قاله هنري كيسنجر، بما يعني يا سيد الكريم بأن إسرائيل بأن كيان الغاصب الإسرائيلي منذ عام 2000 مدرك بأن دوره انتهى، وأيضا الاتحاد الأمريكي مدركة بأن هذا الدور قد انتهى، وخاصة في عام 2006 عندما سعى العدو الإسرائيلي زاهدا لمحاربة الاحتماء بالمتحدة الأمريكية، التي قالت في حينه أو قيلت في حينه أنه عندما تأتي بكلب ليحرسك يصبح عليك لزمن أن تحرسه، لا يصبح لديه أي لزمة. من هذا المنطلق الجميع مدركون بأن الأيام أصبحت قصيرة وقليلة جدا لكيان الغاصب الإسرائيلي، ولكن للأسف هناك الكثير من القوى الرفعية العربية التي تريد أن تطيل هذا عمر هذا الكيان، وهي التي تحاول دائما أن تضرب المقاومة، وهي تحاول دائما أن تقلب الرأي العام على المقاومة، وهي تستعمل كل مقدراتها المالية واللوجستية والإعلامية من أجل استهداف المقاومة خدمة للكيان الغاصب الإسرائيلي. ولكن يا سيدي، الشعوب بدأت تنهض، الواعد وعقول المقاومة قد أنتجت هذه المسيرة. ونحن اليوم وبالأمس كنا بفلسطين، وإن شاء الله سوف نكون غدا بالجسد في فلسطين، وسوف تتحرر، والكيان الغاصب الإسرائيلي سياسيا وعسكريا وأمنيا أصبح تقريبا مهزوزا وهو على سبيل السقوط، وقد اعترف بالأمس بأن الاتفاق النووي هو قائم ويحاول أن يخفف من هزيمته ويحاول أن يخفف من اندفاعه، وطالما هدد ورعد بأنه سوف يقوم بقصف الجمهورية كمثل إيران تبين بأنه عاجز عن الخروج خارج محيطه الجغرافي لفلسطين المحتلة.
دكتور نادي أمهز، أرجو أن تبقى معنا لحظات ونعود إليك، فاصل قصير ثم نواصل الحوار معكم. أعزائي الكرام تابعونا بعد الفاصل. نعم أعزائي الكرام، نتواصل معكم ولقائكم هذا من برنامج أرض المقاومة تحت عنوان مسيرة حسان هزمت الدفاعات الجوية الإسرائيلية. أعود إليك دكتور ناجي أمهز، يعني كما تعلم اتضح بأن المسيرة حسان دشنت مرحلة جديدة في صراع حزب الله مع إسرائيل، بحيث تمكن الحزب من إحراز نقاط في معركة التفوق التكنولوجي العسكري على حساب إسرائيل. ولكن دكتور أمهز، لماذا انزعج البعض في لبنان من هذا الإنجاز وهذه الخطوة الجبارة لحزب الله؟
سيد الكريم، نحن في لبنان للأسف نمر بحالة انقسام حادة جدا، وهذا الانقسام أصبح يسيء إلى التفكير وإلى الرؤية وإلى الاستراتيجية التي تقوم والتي تحفظ السيادة وحرية البلد، وخاصة لبنان مستهدف من قبل الكثيرين الذين يدفعون بكثافة الأموال ويحافظون على حزب الله. لذلك أصبح هناك في لبنان صيفا ما يعرف باستهداف حزب الله، بمعنى أن هناك كثير من الدول التي تدفع الأموال الطائلة لكل شخص يستهدف حزب الله، فأصبح هناك كل من يريد أن يسترزق من هذه الدول يقوم بالهجوم على حزب الله، بعيدا أن يكون هناك استراتيجية أو رؤية حقيقية واضحة أو حتى قادرة أو حتى هذه القوة قادرة على التغيير. لقد أثبتت كل المقاييس وكل المتغيرات وكل الإحصاءات وكل ما يتم تداوله حتى بالقرارات السياسية بأن حزب الله قوة فاعلة، قوة تغييرية، قوة حمت لبنان، قوة قاتلت الإرهاب، قوة حفظت الكثير من الأقليات، ونحن لا نتكلم هنا بالأقليات لكن نشير إلى بعض هذه الأمور، حفظت على الكثير من الأقليات التي كانت من المحتمل أن تندفع. لذلك الجميع يعلم بأن أي اختلاف مع حزب الله هو اختلاف مدفوع الثمن، لذلك لم يعد له قيمة سياسية أو معنوية أو فكرية أو حتى يتعلق بإيديولوجيا أو سياسة استراتيجية معينة. بالتأكيد يا سيدي، كل هذه القوة التي كانت توهم هؤلاء الذين يدفعون الأموال وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية أنهم نجحوا باستهداف حزب الله، فجأة حزب الله أصلا لا يعلق على هؤلاء، لا يتناول، لا يتوقف عندما عما يتكلمون عنه أو يتباحثون فيه. حزب الله يسير، حزب الله بالأمس كما يقال في المثل، وأعتذر إن كنت الآن، الطائرة المسيرة تسير والكلاب تنبح. لذلك اليوم بالأمس حقق حزب الله هذا الانتصار، حقق هذه القوة، قلب المعادلة. اليوم العدو الصهيوني يرتعب، هناك الكثير من القوى الرجعية العربية التي كانت فيما قبل أيام أو قبل أسابيع قليلة تتوعد حزب الله تحت الطاولة بأنها ربما قد تقوم بعمليات عسكرية. هذا الحديث في مكان ما تم تناوله بأن هناك دول العربية تستهدف الضاحية أو تستهدف حزب الله بسبب بعض الصراعات، كل هذه حزب الله في الحقيقة لم يصب فقط إسرائيل كيان غاصب إسرائيلي، بل أصاب عدة عصافير كما يقول، أو أصاب عدة قوى من خلال إطلاق هذه الطائرة التي قامت بجولتها، مع العلم بأنها لم تقصف ولم تصور، ولكن كل ما قامت به كانت الرسالة بأنها تريد أن تقول بأن حزب الله قادر أن يصل إلى ما هو أكثر من 70 كيلومتر، وقادر أيضا أن يقوم بما لم يقم به أحد من قبل. لذلك على الجميع أن يراجعوا حساباتهم وأن يتوقفوا قليلا وأن يعوا حجمهم وأحجامهم وأن يحافظوا قليلا على كرامتهم أقله. لذلك من الطبيعي أن يكون هذا الموقف المتشنج من قبل هؤلاء، وخاصة ما بعدما تسرب عن كلام كبير جدا قداسة البابا فرانسيس الذي كان يمثله بجزائر، الذي تكلم بأن هناك مطالبة من الفاتيكان لبعض الدول كي تحذف أو تلغي اسم حزب الله على لوائح الإرهاب. أمام هذا التغير الكبير الذي يجري في المنطقة مع اقتراب توقيع الاتفاق النووي. بالتأكيد يا سيدي سوف نسمع الكثير وسوف نشاهد الكثير، ولكن بختام لا تأثير لكل هذه الأمور، فالأمور فحزب الله يستوعب الكثير بمحبتها الوطنية. حزب الله يقول لهم بمعنى أنه مهم أن تحافظوا على حالكم بالعرب الجيش، ولكن حزب الله لن يتوقف عند هذه النقاط، ويعود جميع يعلم بأنه أعجز من أن لا سمح الله بأن يصل الأمر إلى أن يمس أو أن يقترب من الخطوط الحمراء.
دكتور ناجي، سؤال أخير وباختصار لو سمحتم، كيف تجاوزت حسان الرادارات المتطورة على طول الحدود القبة وأباتشي والإف 16؟
سيدي كثيرين سألوا هذا السؤال وأنا من بينهم، وكانت هناك بعض الإجابات بمعنى أنها كما تفضلت أنها تقنية استطاع حزب الله، وهناك من يقول بأن هذه التقنية موجودة في جمهورية إيران بل ما هو أعظم بكثير، بمعنى أن هذه التقنية في التخفي عن الرادارات الموجودة عن حزب الله هي التي بمكان ما لم تسمح للرادارات أن تلتقط الطائرة. هناك من يقول بأنها كانت على علو منخفض لم تستطع الرادارات أن تلتقطها إلا بعد أن تجاوزت ما يقارب 7 كيلومتر، بمعنى أنها أصبحت على عند الحدود اللبنانية. هذا من العاملين الأساسيين الذين يحب البعض أن يصدقهم السلام، وأنا حسيت نفسي تقنية في هذا الأمر، ولكن هذا ما يدور بين الكثير من رجال الإعلام والمتابعين لما حصل قبل يومين.
جميل جدا.
قبل أيام من
فاتح. دكتور ناجي أمهز الخبير السياسي من لبنان، شكرا لكم الحضور وألقاك في لقاءات أخرى إن شاء الله. مع السلامة عزيزي الكريم.
إن شاء الله، شكرا
لكم. حياكم الله. أعزائي الكرام، للأسف الوقت داهمنا. أشكر صبحي عبد الحميد من الأردن على مواصلته معنا، وأم علي أيضا وعبد الله أبوي كانوا معنا في رسائلهم. حتى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حصاد الظهيرة. فترة إخبارية رئيسية يقدمها قسم الأخبار والتقارير في إذاعة طهران في الساعة 3 ظهرا ولمدة 25 دقيقة من كل يوم. تتابع أحداث العالم استعراضا خبريا وتحليلا ونقاشا من خلال الخبراء وأهل الاختصاص ومن خلال مراسلي الإذاعة. حصاد الظهيرة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله.
رفع معنويات السجناء. أعطوني بطانيتين وكان الطقس يتجه إلى البرودة والشمس اقتربت من المغيب ولم أكن قد أديت الصلاة. طلبت منهم أن أتوضأ فسمحوا لي أن أذهب إلى الحنفيات لإسباغ الوضوء. وحين كنت أمر على أبواب الزنزانات كنت أحس أن فيها سجناء، وأحس أيضا أنهم يحاولون مشاهدتي من بعض شقوق الباب والنافذة الصغيرة التي كانت على الباب. وبين أنا أمر من أمام أحد الأبواب سمعت صوتا هامسا مرتعشا يقول: أنا فلان. فإذا هو أحد رفاق الجهاد وكان قد اعتقل في اليوم نفسه أو اليوم السابق، وما كنت أعلم باعتقاله حتى تلك اللحظة. علمت أن معنويات السجناء منهارة، فبدأت أتكلم مع الحرس بصوت عال لأسمع السجناء صوتي وأعيد لهم بعض المعنويات. أسأل تارة عن مكان الوضوء وتارة عن اتجاه القبلة. أذكر أنه حين سألت عن القبلة أجابني أحدهم باتجاه الزاوية، ويقصد زاوية الزنزانة. فقلت بصوت مرتفع: نعم، زاوية الزنزانة قبلة دائما، وهي كناية عن انشداد قلوب المؤمنين إلى واد غير ذي زرع عند بيت الله الحرام. طلب مني أحد الحرس أن أنزع عمامتي، رفضت، قال: قوانين السجن تقتضي ذلك. قلت: أنا أرفض هذه القوانين، أنا لم أسلم عمامتي حتى الآن لأحد في السجون السابقة، اذهب واسأل رئيسك عن ذلك. كنت في كلامي أرفع صوتي ليسمعني من يقبع في الزنزانات لرفع معنوياتهم، فمثل هذا الكلام يثبت النفوس المرعوبة عادة. جهرت في الأذان والإقامة وأذكار الركوع والسجود، وبعد أن انتهيت من الصلاة عدت إلى نفسي وبدأت أغط في تفكير عميق: لماذا اعتقلوني؟ كانت هناك دواع كثيرة لسجني، فأي منها دفعهم إلى إلقاء القبض علي؟ وأي الأمور انكشف لهم؟ لقد كانت لي جلسات سرية عدة، بعضها مع طلاب العلوم الدينية أكتب فيها درسا من الدروس ثم أشرحه وأسلمه إلى الطلبة ليستنسخوه، وكانت الدروس تدور حول مفاهيم حركية إسلامية نستخلص منها الفكرة الحركية للنهضة. كان يشترك في إحدى تلك الجلسات 6 طلبة، وفي أخرى 3، وفي 3 طالب واحد، وكان هذا الطالب من أفغانستان استشهد فيما بعد بيد النظام الشيوعي الأفغاني الذي قتل عددا كبيرا من علماء أفغانستان. وكانت لي جلسات مغلقة أخرى مع شباب المدارس والجامعات، وجلسة أخرى مغلقة أيضا مع الكسبة، وجلسات عمل مع بعض طلاب العلوم الدينية نتدارس فيها الحالة السياسية ونتخذ الموقف اللازم منها كإصدار المنشورات وإرسالها إلى قم أو تسلم منشورات من هذه المدينة. وكان لي أيضا كما ذكرت ارتباط بالمجموعة السرية التي تبنت الجهاد المسلح ضد السلطة. ترى هل إن واحدة من هذه الجلسات قد انكشفت؟ أم إن اعتقالي يعود إلى دروسي العامة التي ألقيتها في التفسير والمفاهيم الإسلامية؟ الهاجس الذي كان يزيد في قلقي هو الجلسات السرية، لأنها لا تقبل الدفاع أمام أجهزة الأمن بالمرة. استغفرت الله وتوكلت عليه وعذت به سبحانه وتعالى. نظرت إلى أطرافي في الغرفة وعادت بي الذاكرة إلى السجون السابقة، فوجدتني قد اعتدت على جو السجن وألفته، وما كنت أعرف حتى تلك الساعة الفرق بين هذا السجن والسجون السابقة. النظارة ممنوعة. بعد برهة جاء أحد الحراس وطلب مني أن أجمع أثاثي، وذهب بي إلى الزنزانة 14 في الطرف المقابل. كانت أكبر من الزنزانة السابقة بقليل، لكنها أحلك ظلمة حتى ما كنت أرى المسبحة في يدي. وفي اليوم التالي تعرفت على الأمور اليومية في السجن. يفتح باب الزنزانة 3 مرات لتسليم الوجبات، ثم يفتح مرة أخرى للنظافة، يسلمون فيها السجين مكنسة للتنظيف.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرا، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
بريق الكلام.
إن المؤمن يخاف على قيمته وقدره وعزة نفسه. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إياك وما تعتذر منه، فإن المؤمن لا يسيء ولا يعتذر، والمنافق كل يوم يسيء ويعتذر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة.
قال مولانا الإمام النقي علي الهادي عاشر أئمة العترة المحمدية صلوات الله عليه وعليهم: المراء يفسد الصداقة القديمة ويحلل العقدة الوثيقة، وأقل ما فيه أن تكون فيه المغالبة، والمغالبة أس أسباب القطيعة.
مستمعينا الأفاضل، الحديث الشريف الذي استمعتم له آنفا ينتمي إلى طائفة كبيرة من أحاديث أهل بيت النبوة عليهم السلام، تستهدف تقوية الأواصر الودية بين المؤمنين وإعانتهم على إزالة العوامل التي تضر بأواصر المودة والتحابب وتؤدي إلى قطيعة بينهم والعياذ بالله. ومن أهم هذه العوامل وأشدها تأثيرا هو الذي يحذرنا منه مولانا الإمام الهادي عليه السلام في الحديث المتقدم، وهو عامل المراء أو الجدال الذي يسعى فيه كل طرف لإثبات رأيه أو تبرير موقف اتخذه دون أن يكون هدفه الإصلاح أو إثبات الحق، بل إخضاع الطرف الآخر له بالمغالبة. وقد وردت في التحذير منه بالخصوص كثير من الأحاديث الشريفة، ومن أجمعها وأبلغها الحديث النقوي المتقدم. أيها الأفاضل، في الفقرتين الأولى والثانية يبين لنا مولانا الهادي صلوات الله عليه عظيم خطر المراء والجدال من خلال أسلوب بليغ، هو الإشارة إلى إفساده وتدميره لما يعتز به كل إنسان، وهو الحظوة بالصديق الذي تمتد صداقته لفترة طويلة وتمتاز بقوة العلاقة المتبادلة. ونحن وجدانيا نشعر بالارتياح للصديق القديم الذي تربطنا به علاقة وثيقة، فقدم الصداقة القوية هو بحد ذاته دليل على قيامها على أسس سليمة وقوية، وإلا لما استمرت كل هذه المدة من الزمان. وعادة ما يشعر الصديقان اللذان تربطهما علاقة قديمة ووثيقة بعدم وجود أي عامل يمكن أن يفسد صداقتهما، ويصرحان بذلك بافتخار. من هنا ندرك بلاغة الحديث النقوي المتقدم عندما يختار نموذج الصداقة القديمة والقوية بالذات للتحذير من خطر المراء والجدال. فاختيار هذا النموذج يجعلنا ندرك أولا خطر عامل المراء والجدال، فننفر عنه حفظا لأواصرنا من الأصدقاء القدماء، هذا أولا. وثانيا ندرك ضرورة اجتنابه في كل حال، لأن العامل الذي يستطيع أن يفسد ويدمر علاقة الصداقة القديمة الوثيقة التي نتصور أنها أقوى من كل شيء، مثل هذا العامل يمكن أن يلحق أضرارا فادحة بسائر علاقاتنا الاجتماعية التي لا ترقى في قوتها إلى مستوى قوة علاقة الصداقة القديمة الوثيقة. أيها الأطائب، وبعد هذا التحذير البليغ من الأخطار الفادحة للمراء والجدال، يبين لنا مولانا الهادي النقي صلوات الله عليه العلة الأساس التي تجعل للمراء هذه الأضرار الفادحة، وهي كون المراء يشتمل على المغالبة، أي أنه يجعل الإنسان ساعيا للتغلب على من يماريه ويجادله. وهذا يعني في الواقع أنه يدخل بالمراء والجدال في حالة حرب مع الآخرين، ولذلك كان المراء أس القطيعة، لأن المغالبة والحرب لا تكون بين الأصدقاء بل بين الأعداء. وبعبارة أخرى، فإن لجوء الإنسان إلى المراء والجدال يعني قيامه بتحويل الأصدقاء أو عموم من يجادلهم إلى أعداء، فعليه لذلك أن يتوقع منهم أن يعاملوه معاملة العدو لعدوه لا معاملة الصديق لصديقه. وختاما ندعوكم أحبتنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وندعو أنفسنا للتأمل ثانية في الحديث الذي استفدنا منه هذه الإضاءات في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال مولانا الإمام النقي علي الهادي عاشر أئمة العترة المحمدية صلوات الله عليه وعليهم: المراء يفسد الصداقة القديمة ويحلل العقدة الوثيقة، وأقل ما فيه أن تكون فيه المغالبة، والمغالبة أس أسباب القطيعة.
حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون، وسرى في أعضاء جسمي كروحي، وجرى في مسا